الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن أكثر الأصحاب مع تفيذهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه. كان الكلام في جواز الكذب عند الضرورة. قلنا يوجد قولان: القول الأول للمشهور، وهو أن جواز الكذب عند الضرورة مقيد بصورة العجز عن التورية، فإذا تمكن من التورية لم يجوز الكذب. القول الثاني هو الإطلاق: يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا، سواء تمكن من التورية أو عجز عنها. الشيخ الأنصاري رحمه الله بنهاية درس الأمس، بنهاية البحث السابق، وافق المشهور، فأصبح كلام المشهور المؤيد المنصور. اليوم إن شاء الله الشيخ الأنصاري رحمه الله ينقض على المشهور. لاحظ النقض: ما هو قول المشهور؟ جواز الكذب عند الضرورة مقيد بالعجز عن التورية وليس مطلق. لاحظ الآن كيف سينقض على المشهور. يقول: ماذا تقولون في الإكراه؟ إن قلتم إن الإكراه حكمه حكم الاضطرار، حكم الضرورة، سأذكر لكم ما التزم به المشهور من الإطلاق عند الإكراه في ثلاثة موارد. أولا، الإكراه في المعاملات. ثانيا، الإكراه في الإيقاعات. ثالثا، الإكراه في الأقوال المحرمة كالسب والتبري. هنا قال المشهور: إذا أكره على المعاملة كالبيع أو الإيقاع كالطلاق أو الأقوال المحرمة كالسب أو التبري، ففي هذه الحالة ما جاء به عند الإكراه لغو مطلقان، سواء تمكن من التورية أو لم يتمكن. في البيع معاملة، كان بإمكانه أن يقول: لو أكره على البيع بعت، ولا يقصد بقوله بعت الإنشاء، وإنما يقصد الإخبار، فهذه تورية. واضح ولا؟ وحينما يقول طالق لا يقصد الطلاق الشرعي، يقصد الفراق لمدة. وعندما يسب أو يتبرع يقصد شيئا آخر. لكننا نجد المشهور يقولون عند الإكراه يبطل الشيء المكره عليه، لا يترتب أثره، لا يترتب أثر البيع من نقل وانتقال، ولا يترتب أثر الإيقاع والطلاق من البينونة، ولا يترتب أثر السب والتبري. إذن كيف اختلف حكم الاضطرار مع حكم الإكراه؟ إما أن يكون كل منهما مطلق، الاضطرار عند الكذب، الكذب عند الاضطرار، والإكراه عند المعاملة أو الإيقاع أو السب. إما أن يكون كل منهما مطلق يعني غير مقيد بالعجز عن التورية، وإما أن يكون كل منهما مقيد بالعجز عن التورية. والحال أنه في صورة الإكراه بعضهم صرح قال حتى لو تمكن من التورية لا يترتب الأثر. هنا الشاهد، عدم ترتب الأثر مطلقان، عجز عن التورية أم لم يعجز، تمكن من التورية أو لم يتمكن، هذا دليل على أن جواز هذه المعاملة أو الإيقاع أو السب عند الإكراه جوازه مطلق غير مقيد على التمكن من التورية أو العجز عن التورية. واضح إن شاء الله؟ النقض واضح أو لا؟ لو رجعنا إلى رواية سماعة الأخيرة الخامسة، فيها عنوان الاضطرار وفيها عنوان الإكراه، فكيف فرقتم بين الاضطرار في الكذب فقيدتموه بخصوص العجز عن التورية أيها المشهور، وكيف أطلقتم في الإكراه في المعاملات يعني في الأمور الثلاثة، المعاملات أو الإيقاعات أو الأقوال الفاسدة، فقلتم بالإكراه؟ واضح أو لا؟ ثم يقول أيضا التورية متصورة كما في البيع، يقصد ببعته الخبرية لا بعته الإنشائية. واضح أو لا؟ ويمكن أن يقال أن هذا البيع جوازه أو أثره يترتب إذا لم يتمكن من التورية، إما لأنه لا يعرف أن يوري أو لأنه لم يلتفت إليها. إلى هنا واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نفرق بين المقامين. ما هما؟ مقام الكذب عند الضرورة ومقام الإكراه في الأمور الثلاثة. قبل أن نذكر الفرق بين الكذب والإكراه، الكذب عند الضرورة وبين الإكراه، خلنا نقرأ هذا المقدار الآن النقد، والآن ينقض عليهم ثم بعد ذلك ينتصر لهم ثم بعد ذلك يناقش. خلنا نمشي خطوة خطوة نطبق الآن هذا الكلام. قال ثم إن أكثر الأصحاب، قلنا ثم تفيد ماذا؟ التعقيب والتراخي في اللغة العربية، يعني بعد أن بينا أن رأي المشهور هو تقييد جواز الكذب عند الضرورة بخصوص صورة العجز عن التورية، ننقل لكم كلامهم في الإكراه، كلامهم في الإكراه مطلق. ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية يعني بالعجز عن التورية، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه. لغوية ما أكره لغوية يعني عدم ترتب الأثر على ما أكره عليه. أطلقوا ما المراد بالإطلاق؟ يعني لم يقيدوه بصورة العجز عن التورية، هو بعد ذلك سيبين معنى أطلقه. ما أكره عليه في ماذا؟ ثلاثة أمور: الأول من العقود مثل البيع، والإيقاعات مثل الطلاق. فرقون بعد: العقد ما يفتقر إلى لفظ من طرفين، الإيقاع ما يفتقر إلى لفظ من طرف واحد كالعتق أو الطلاق. ثالث هو الأقوال المحرمة كالسب والتبري من دون تقييد. هنا من دون تقييد معنى الإطلاق، يفسر معنى الإطلاق، هذا تفسير لقوله أطلقوا. لاحظ أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، هذه من العقود والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري، هي جملة معترضة تخليها بين قوسين. يلا نعيد العبارة من دون ما بين القوسين تكون واضحة. أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه من دون تقييد بصورة، يعني من دون تقييد هذا القول بصورة عدم التمكن من التورية، يعني بصورة العجز عن التورية. بل صرح بعض هؤلاء، لأن يترقى ليس إطلاق، صرح حتى لو تمكن لا أثر. قوله لاغن: بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة الأول والمسالك الشهيد الثاني في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، يعني عن التورية لا يشترط. بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه، على ماذا؟ على أن المعاملة باطلة لغوية مطلقا، يعني حتى لو تمكن من التورية. بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه، يعني على لغوية القول حتى مع تمكنه من التورية، مع أنه يمكن أن يقال، يعني مع أنه يمكن التفريق، يعني التمكن من التورية متصور هنا الآن أصور. قال: مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة. لاحظوا معي، البيع عذن لفظ وهو بعت، وعذن إرادة المعنى، يعني حقيقة البيع النقل والانتقال. يمكنه أن هو أجبر على اللفظ بعت، ولا يجبر على قصد الحقيقة النقل والانتقال. فإذا قصد الحقيقة النقل والانتقال، نقول في هذه الحالة ما دام قصد الحقيقة النقل والانتقال هو لم يجبر على ذلك، يعني جاء به مختارا. القدر المتيقن من الإكراه المجيء باللفظ، إرادة اللفظ، وأما إرادة معنى اللفظ البيع، حقيقة البيع النقل والانتقال، فهذا ليس مجبرا عليه. فإذا قصده، يعني هو جاء بالبيع من دون إكراه، واضح أو لا؟ قال: مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة دون المعنى، بصيغة البيع دون معنى البيع النقل والانتقال، وأما إرادة المعنى، يعني إنشاء البيع حقيقتان نقل وانتقال، فمما لا تقبل الإكراه، هذا معنى قلبي لا يقبل الإكراه. فإذا أراده، يعني فإذا أراد الشخص المكره إرادة المعنى الحقيقي للبيع مع القدرة على عدم إرادته، القدرة على عدم إرادة البيع حقيقة بأن لا يقصده، يوري ولا يقصد المعنى، فقد اختاره، يعني فقد اختار البيع وقصده عن طيب نفسين لا عن إكراهين. فالإكراه على البيع الواقعي، يعني المنشأ عن طيب خاطر، الإكراه على البيع الواقعي يعني البيع المنشأ حقيقتان، وليس المراد صيغة الإنشاء، يختص بغير القادر على التورية، يعني يختص بالعاجز عن التورية. لماذا يعجز عن التورية؟ بسبب ماذا لا يقدر على التورية؟ الآن يذكر علتين. بغير القادر على التورية بأي سبب؟ سببين. الأول لعدم المعرفة بها، يعني بالتورية لا يعرف أن يوري. اثنين أو عدم الالتفات إليها، غفل عنها. كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها. هذا من العبارة الأخيرة يفهم أنه ينقض، يعني العجز والتمكن من التورية كل منهما متصور في الإكراه كما يتصور في الاضطرار إلى الكذب. فكيف قيدتم جواز الكذب عند الاضطرار بخصوص العجز؟ وأما الإكراه في البيع اللي يمكن فيه العجز ويمكن فيه التمكن أطلقتم فيه الكلام ولم تقيدوه بخصوص صورة العجز. واضح إلى هنا؟ الآن الشيخ الأنصاري يقول فرق بين المقامين، وهذا المائز بين المقامين. أي مقام؟ المقام الأول جواز الكذب عند الضرورة، المقام الثاني لغوية الكلام عند الإكراه في المعاملات الثلاث. يقول يوجد فارق أساسي وكبير بينهما، هذا المائز الأساسي هو الذي جعلهم يفرقون بين جواز الكذب فيقيدوه بخصوص العجز عند الضرورة، وبين الإكراه فيقولون فيه بالإطلاق. ما هو المائز بينهما؟ ما هو الفارق بينهما؟ يقول هكذا، خلنا نشرع بالكذب. الكذب جائز أم محرم؟ محرم حسب الأصل الأولي، محرم. لا يجوز إلا عند الاضطرار، ولا اضطرار مع القدرة على التفصي، مع القدرة على التورية. واضح ولا؟ إذن التقييد في الكذب واضح، لأن الكذب بحسب الحكم الأول حرام، خرجنا عنه في خصوص صورة الاضطرار، والاضطرار لا يتصور إلا عند العجز عن التورية. وأما مع القدرة على التفصي، يعني الهروب، الخروج عن الكذب بماذا؟ بالتورية، فحينئذ الكذب يكون حرام. هذا الوجه واضح في تقييد الكذب بخصوص الضرورة وبخصوص العجز عن التورية. جيد. وأما لاحظ معي، لاحظ معي الدقة، الدقة الأنصارية. وأما في الإكراه، المكره حينما أكره على الصيغة أو أكره على معنى الصيغة؟ المكره، لا، المكره حينما أكرهك على الطلاق كان يريد منك تتلفظ تقول طالق، ويقدر يقول طالق. لو قصد البينونة بينك وبين زوجتك قصد الحقيقة. إذن المكره حينما أكره لم يقصد اللفظ، لم يقصد الصيغة، قصد الحقيقة، قصد أثر الصيغة. وهكذا حينما أكره على البيع، هو أكره على لفظ بعته أو أكره على النقل والانتقال؟ أكره على النقل والانتقال. وهكذا حينما أكره على السب والتبري، أكره على لفظ السب والتبري أو على حقيقة السب والتبري؟ أكره على حقيقة السب والتبري. فتشمله قاعدة، يشمله حديث الرافع: رفع عن أمتي ما أكره عليه وما اضطروا إليه. واضح ولا؟ هنا أخذ عنوان الإكراه، مسلم أنه مكره على الحقيقة، وهذه الحقيقة يشملها حديث الرافع. نعم، غاية ما في الأمر أن المكلف قادر على التفصي، قادر على الهروب عند مخرج، وهو أن يوري قدرة المكلف على الهروب، على التفصي، لا تنفي وجود الإكرام. واضح ولا؟ لاحظي يا الآن ننقح المطلب بصورة أدق. في الكذب ما هو العنوان؟ وفي الإكراه والمعاملات الثلاث ما هو العنوان؟ لأن الأحكام تابعة للعناوين. في الكذب علق الجواز على أي عنوان؟ عنوان الاضطرار. خلنا نبحث عنوان الاضطرار. الاضطرار يتحقق في صورة العجز عن التورية، وأما في صورة التمكن من التورية يصدق عنوان الاضطرار أو لا يصدق؟ الجواب: لا يصدق. إذن نخصص جواز الكذب عند الاضطرار بخصوص صورة العجز. يلا خلنا نجي إلى المعاملات الثلاث، اللي هو المعاملة والإيقاع والأقوال المحرمة. هنا الجواز ولغوية المعاملة علق على أي عنوان؟ عنوان الإكراه. الإكراه متحقق سواء تمكنت من التفصي أو لم تتمكن. أنت تمكنت من التوري في البيع أو لم تتمكن، يصدق عليك أنك أكرهت على حقيقة البيع من نقل وانتقال أو لا؟ نعم. أنت تمكنت من التورية في الطلاق، لكن يصدق عليك حتى وأنت متمكن من التورية، يصدق عليك أنك أكرهت على حقيقة الطلاق أو لا؟ نعم. في السب أو التبري حتى لو عندك مخرج، يصدق عليك أنك أكرهت أو لا؟ نعم. فهذا هو وجه الإطلاق في الإكراه والتقييد في الضرورة عند الكذب. وبعبارة أخرى، جواز الكذب عند الضرورة معلق على عنوان الاضطرار، والاضطرار لا يتحقق إلا عند العجز عن التورية، ولا يصدق عند القدرة على التفصي من الكذب. وأما المعاملات الثلاث فجوازها ولغوية أثرها معلق على عنوان الإكراه، وعنوان الإكراه صادق ومتحقق سواء عجزت عن التورية أم أمكنك التفصي من الإكراه، أمكنك أن توري. فهذا هو وجه الإطلاق في الإكراه والتخيين في الكذب عند الضرورة. إذن لا تشكل على المشهور، رأي المشهور هو المؤيد المنصور. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، قال: ويمكن أن يفرق بين المقامين، يعني مقام الكذب عند الضرورة فيقيد بالعجز عن التورية، ومقام المعاملات والإيقاعات والسب عند الإكراه فيقال بإطلاقه وإطلاق لغوية الأثر، بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي، يعني فيشمله حديث الرافض رفع عن أمتي ما أكره عليه. غاية الآن قدرة المكره، يعني توجد قدرة للمكره على التفصي عنه، يعني الخروج عنه عن الإكراه بإيقاع الصورة، يعني الصيغة من دون إرادة المعنى، لكنه يعني إيقاع الصورة غير المكره عليه، بل المكره عليه هو خصوص المعنى. وحيث إن الأخبار خالية، يعني الأخبار الإكراه خالية عن اعتبار العجز عن التفصي، لا يعني لا تشترط العجز عن التفصي، يعني عن الهروب عن الخروج ما عندها شرط في تحقق عنوان الإكراه، عاجزة. وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه، أي وجه؟ الوجه الذي ذكره بأن قصد اللفظ دون المعنى، الأخبار دلت على جواز ذلك عند الإكراه مطلقا بمجرد تحقق الإكراه، لم يعتبر ذلك يعني عدم القدرة على التورية في حكم الإكراه، يعني حكم الإكراه لم يقيد بالعجز عن التورية. الأخبار مطلقة، الإكراه يصدق عند العجز عن التورية وعند التمكن من التورية. هذا حكم ماذا؟ الإكراه مطلق. الآن يبين حكم الكذب. قال: هذا بخلاف الكذب فإنه لم يسوغ، يعني الكذب، إلا عند الاضطرار إليه، يعني الاضطرار إلى الكذب، ولا اضطرار مع القدرة، يعني مع القدرة على التورية. واضح إن شاء الله. الآن فرق الشيخ الأنصاري، فرق بين، لاحظ شلون قال لك الشيخ الأنصاري، فرق الآن بين التورية والإكراه، بين الإكراه وبين الكذب عند الضرورة. الآن ما بفرق، لا إله إلا الله يا شيخنا الأنصاري، تقلبنا له. قال: يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الإكراه مصداق من مصاديق الاضطرار، الإكراه فرد من أفراد الاضطرار، إذن في الاضطرار الكذب عند الاضطرار اشترطنا بالعجز، وبما أن الإكراه من مصادق الاضطرار إذن في الإكراه بعد نشترط، في الإكراه بعد نشترط العجز عن التورية. ثم في الأخير يقول: لكنه خلاف الاحتياط. مقتضى الاحتياط ماذا نقول؟ مقتضى الاحتياط اشتراط العجز عن التورية. مقتضى الاحتياط ماذا؟ مقتضى الاحتياط أن نقول أنه جواز الكذب مقيد بخصوص العجز عن التورية. جيد. الآن كيف نثبت، كيف نثبت أن، كيف نثبت أن الإكراه مصدق من مصادق الاضطرار؟ بأحد وجهين، يذكر الشيخ الأنصاري وجهين. الوجه الأول، حياكم الله، الوجه الأول الصدق اللغوي أو العرفي، يعني عند العرف أو إذا نراجع اللغة نجد أن الإكراه من مصادق الاضطرار، أو إذا رجعنا إلى اللغة نجد أن الإكراه من مصادق الاضطرار. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول هكذا، لا نتصرف في الموضوع. لاحظ الوجه الأول ناظر إلى الموضوع، يعني الإكراه موضوعان فرد من أفراد الاضطرار، إما بحسب العرف اللغوي أو بحسب أهل اللغة، أصل اللغة. القول الثاني لا، الوجه الثاني نقول يختص رفع حكم الإكراه بخصوص صورة الاضطرار، يعني الحكم المترتب على الإكراه ما هو؟ عدم ترتيب الأثر. إذا معاملة فيها إكراه لا يترتب أثرها. هذا الحكم خاص بخصوص صورة الاضطرار، والاضطرار مقيد بالعجز. يعني إذا أكره على شيء تارة يكون عاجزا عن التورية فهنا يصدق عنوان الاضطرار، وتارة يكون متمكنا من التورية فلا يصدق عنوان الاضطرار، فيرتفع حكم الإكراه لأن حكم الإكراه معلق على صدق عنوان الاضطرار. بناء على كلا الوجهين، الوجه الأول أن الإكراه لغة أو عرفا مصداق من مصاديق الاضطرار، يعني هذا موضوعان. ثانيا حكمان قد يكون موضوعا مختلف، لكن من ناحية الحكم وهو عدم ترتيب الأثار، حكم الإكراه حكم الاضطرار، والاضطرار أخذ فيه العجز. إذن حكم الإكراه يؤخذ فيه العجز عن التورية. واضح إن شاء الله. قال أن نقرأ هذا المقدار. نعم نعم، هذا استدراك. الآن إلى هنا بينا فارق بين الإكراه وبين الاضطرار. الآن يخالف المشهور، يقول أيها المشهور إنكم في الكذب صحيح، في الكذب وعنوان الاضطرار التقييد صحيح، وأما إطلاقكم في الإكراه غير صحيح، ينبغي أن يقيد. نعم، هذا استدراك للتفريق، استدراك على التفريق بين الإكراه وبين الكذب عند الاضطرار. لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، يعني من مصاديق الاضطرار، بأي وجه؟ بوجهين، بأحد وجهين. الأول بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه، موضوع الإكراه، عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعضهم، العجز عن الهروب وعن المخرج، يعني العجز عن التورية كما ادعاه بعضهم. هذا القول الأول من ناحية الموضوع. الثاني من ناحية المحمول والحكم، من ناحية الأثر. اثنين، أو قلنا باختصاص رفع حكمه، يعني حكم الإكراه في المعاملة في البيع، بصورة الاضطرار، يعني في خصوص حالة الاضطرار لا عند الإكراه مطلقا. رفع الحكم يعني عدم ترتب الأثر، عدم ترتب الأثر لا يتحقق إلا في صورة الاضطرار، يعني المأخوذ في البيع عنوان الاضطرار لا عنوان الإكراه. بأن كان عدم ترتب الأثار من نقل وانتقال على المكره عليه، ما هو المكره عليه؟ البيع، المعاملة، من حيث إنه مضطر إليه، يعني لا من حيث إنه مكره عليه لها على ما أكره عليه، يعني العنوان المأخوذ في رفع الأثار هو عنوان الاضطرار لا عنوان الإكرام، لا من حيث إنه مضطر إليه، يعني إلى المكره عليه البيع، لا من حيث أنه مكره عليه، لدفع الضرر المتوعد عليه به، يعني لكي يدفع الضرر المتوعد عليه يعني على ما أكره عليه على البيع، يعني هو إن لم تبع كذا صوت فيريد يدفعه لدفع الضرر المتوعد عليه به. به يعني بماذا؟ بالمكره عليه، يعني بالبيع المكره عليه. لاحظ العبارة والمطلب، يمكن تأذية العبارة أسهل من هذه الضمائر الكثيرة. عن النفس والمال، يعني يدفع هذا عن نفسه وماله. كان ينبغي فيه، يعني في الإكراه على البيع، كان ينبغي فيه. هذا جواب على ماذا؟ لاحظ العبارة، أرد أعيدها من جديد، الجملة المعترضة، لاحظ معي. نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار كان ينبغي فيه، يعني في الإكراه، اعتبار العجز عن التورية، يعني عدم التمكن من التورية، لعدم الاضطرار، يعني لعدم صدق عنوان الاضطرار مع القدرة عليها، مع القدرة على التورية. الخلاصة الزبدة في كلمتين، إذا الاضطرار، إذا الإكراه داخل تحت عنوان، إذا الإكراه، إذا دخل الإكراه تحت عنوان الاضطرار موضوعا أو حكما، النتيجة يجب تقييد الإكراه بصورة العجز عن التورية. هذه العبارة كلها الكلام أريد أقول هالكلام. هو الحاصل، لاحظ يعني هذا هو الحاصل الآن، ليس تعقيب على الكلام اللي الآن ذكرناه، على الكلام القديم، سبحان الله. والحاصل يعني ماذا؟ يعني حاصل دفع المشهور لما انتصر لهم وقال ويمكن أن يفرق بين المقامين. هنا الحاصل ليس في مقام بيان اتحاد حكم الإكراه وحكم الكذب عند الاضطرار. الحاصل يريد أن يقول الكذب عند الضرورة مقيد بالعجز عن التورية، وأما الإكراه في الأمور الثلاثة مطلقون، غير مقيدون، غير مقيدين بخصوص حالة العجز. قال والحاصل، يعني حاصل تفريق المشهور، هذه والحاصل المفروض وين يخليها؟ قبل نعم، قبل نعم المفروض يخليها، هذه العبارة ولا بعدها؟ قال والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى، يعني البيع حقيقة، الطلاق حقيقة، السب والتبري حقيقة، مع التمكن من التورية يمكنه أن يوري، صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، صدق أنه مجبر عليه. لماذا يصدق؟ لأن المكره يقصد الحقيقة ولا يقصد الصيغة، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه فيقع باطلا، فلا أثر، تكون هناك لغوية لما أكره عليه حتى لو تمكن من التورية. إذن الإكراه مطلق. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم رفع ما اضطر إليه. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله يشير إلى هذه النقطة التي نختم بها، يقول هذا كله يعني الدفع في التفريق بين الإكراه مطلقا والاضطرار عند خصوص العجز عن التورية في الكذب، على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إلى الكذب، حتى من جهة العجز عن التورية، يعني يشترطون العجز على عن التورية. وأما على ما استظهرناه من الأخبار، ذكر هناك صفحة 24 عندما قال إلا أن مقتضى إطلاقات الأدلة أدلة الترخيص أنه مطلقة كما اعترف به جماعة، استظهرنا ماذا؟ يعني الروايات هناك مطلقة غير مقيدة بصورة العجز عن التورية، تقول العنوان الاضطرار يصدق مطلقا، عجز أو لم يعجز، كما اعترف به جماعة من جوازه يعني الكذب مع الاضطرار إليه يعني إلى الكذب من غير جهة العجز عن التورية، يعني حتى لو لم يتحقق العجز عن التورية يقول عنوان الاضطرار وتحققه. فلا فرق بينه وبين الإكراه، يعني الاضطرار والإكراه عنوان واحد ما يشترط فيه العجز. فلا فرق بينه يعني الاضطرار إلى الكذب وبين الإكراه، يعني وبين الإكراه على البيع، الاضطرار إلى البيع والإكراه على البيع يصدق في صورة العجز عن التورية وفي صورة التمكن من التورية. بعد يا أخي يا أخي، يقول أصلا أدلة الإكراه ترجع إلى أدلة الاضطرار، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه في مسألة الكذب راجعة إلى الاضطرار، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه في هذه المسائل الثلاث البيع والإيقاعات راجعة إلى الاضطرار، الاضطرار في مسألة الكذب، لكن من غير جهة التورية، يعني مطلقا من دون التقييد بالعجز عن التورية. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه، للإكراه على ذلك الكلام، مثل في مسألة البيع، إذا أكرهت على البيع واضطررت للبيع، أكرهت على الطلاق واضطررت، أكرهت على السب والتبري واضطرر، هنا لا أثر لما قمت به مطلقا، ويجوز الكذب هنا أيضا مطلقا، تمكنت من التورية أو لم تتمكن. جيد. قال: فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. للإكراه عليه في الأمور الثلاثة، المعاملات والإيقاعات والسب والتبري، أو دفع الضرر به في أين؟ في مسألة الكذب. هذا يعني خذ هذا حن النتيجة النهائية التي توصل إليها الشيخ، ما هي؟ الإطلاق. يقول لكن التقييد أحوط، خصوص العجز أحوط، ولكن الأحوط التورية في البابين، أي باب؟ في باب الكذب عند الضرورة، وفي باب الإكراه عند الأمور الثلاثة، المعاملات والإيقاعات والأقوال المحرمة من سب أو تبري. الأحواط التقييد بخصوص صورة العاج. ثم أن الضرر يتكلم عن الضرر الذي يسوغ الكذب، أي ضرر الذي يسوغ الكذب، ثم أن الضرر المسوغ للكذب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.